بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي قواعد مهمة تتعلق بباب البيع، نواصل نقرأ. الشوكاني رحمه الله ذكر في أول مسألة ما يتعلق بالتراضي، وهو شرط من شروط البيع، فلا يصح البيع إلا به. تتعلق بهذا مسألة، وهي بماذا ينعقد البيع. وفي هذه المسألة للفقهاء أقوال، القول الأول أن البيع إنما ينعقد بالإيجاب والقبول، والإيجاب يكون من البائع، والقبول يكون من المشتري. فالإيجاب من البائع أن يقول بعتك أو ملكتك، أو لفظ يدل على ذلك، على البيع والتمليك، كأعطيتك. والقبول يكون من المشتري بأن يقول قبلت أو اشتريت أو وافقت أو نحو ذلك. هذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأكثر أصحابه، أنه لابد من الإيجاب والقبول، وإنما ينعقد البيع بذلك. قالوا بهذه الألفاظ البيع الشراء أو ما يدل عليها. وأما ابن حزم رحمه الله فقال لابد من هذه الألفاظ الثلاثة التي وردت في الأدلة: البيع والشراء والتجارة، فلا يلحق بها غيرها، فلا يقوم مقام بعتك ملكتك، ولا يقوم مقام اشتريت قبلت. وهذا القول فيه من التشديد والمشقة كما ترى. القول الثاني أنه يفرق بين الأشياء الثمينة والأشياء اليسيرة. فالأشياء الثمينة التي لها قيمة ثمينة لابد فيها من الإيجاب والقبول، كقول أصحاب القول الأول. وأما الأشياء اليسيرة الحقيرة قالوا فيجزئ فيها مجرد المعاطاة، والمعاطاة معناه أن يعطي البائع السلعة ويعطيه المشتري الثمن دون تلفظ، دون تلفظ منهما معا أو دون تلفظ من أحدهما، هذا يسمى معاطاة. البائع يناول المشتري السلعة والمشتري يناول الثمن دون أن يتلفظ أحدهما أو يتلفظ الآخر أو يتلفظ واحد دون الآخر. فهؤلاء فرقوا، قالوا الأشياء الثمينة لابد فيها من إيجاب وقبول، والأشياء اليسيرة تجزي فيها المعاطى، وهذا قول بعض الحنفية وهو وجه عند الشافعية أيضا، وقال به القاضي أبو يعلى من الحنابلة. القول الثالث أن كل ما عده الناس بيعا وتعارفوا عليه ينعقد به البيع، فكل ما تعارف الناس أنه بيع ينعقد به البيع، سواء وجد الإيجاب والقبول أو لم يوجد وكان مجرد معاطاة. فإذا حصلت المبادلة مع التراضي انعقد البيع بأي وجه تعارف عليه الناس أنه بيع، سواء كان في أشياء يسيرة أو ثمينة. وهذا مذهب مالك والإمام أحمد، وقال به بعض الشافعية، اختاره منهم النووي رحمه الله. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. وهذا هو الذي لا ينبغي القول بخلافه، فإن فيما عداه حرج، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ودليل هذا القول قول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فذكر الله تعالى التراضي في التجارة دون سواه. وجاء في الحديث وكان سبق معنا أمس أن له طرق لكن له إسناد حسن في سنن ابن ماجه حديث أبي سعيد إنما البيع عن تراض، إسناده حسن لذاته. والمعاطاة كما هو معلوم تدل على التراضي، فكون البائع يمد السلعة إلى المشتري ويعطيه إياها والمشتري يناوله الثمن ويقبض هذه السلعة، هذا دليل واضح على التراضي، فيكفي في ذلك. رجحه شيخ الإسلام أيضا بوجه، وهو أن ألفاظ العقود لا يتعبد بها، فليست ألفاظ العقود مما يتعبد به حتى يجب لزومها، بل هي ألفاظ وردت في الأدلة لبيان كيفية التعامل أو صحة التعامل، وليس فيها المنع أن غيرها يجزئ. وهذه قاعدة في كل العقود، أنه يجوز بالألفاظ الشرعية أو ما دل عليها وما كان بمعناها، كما سبق معنا في النكاح والطلاق مع النية، لأن ألفاظ العقود ليست ألفاظا متعبدا بها. هذه ثلاثة أدلة. دليل من القرآن، دليل من السنة، ودليل من التعليل الصحيح. أيضا لابن قدامة رحمه الله كلام قوي في ترجيح هذا القول من عدة أوجه يرجحه، نقرأ ولو مختصرا منه في صفحة 8 من المجلد 6 من المغني. كان مما رجح به قال أن الله تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف. أن الله أحل البيع ولم يبين كيفية هذا البيع أو صورة معينة لا يصح خلافها، فوجب الرجوع فيه إلى العرف. أيضا لأن البيع قد كان موجودا بين الناس معلوما عندهم من قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن قبل الشريعة، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحكاما وبيّن ما لا يحل منه، وأبقى البيع على ما كان عليه مما تعارف عليه الناس. فليس معنى أنه ألزمهم بطريقة بيع جديدة، نعم نهاهم عن المخالفات في البيع ولم يلزمهم بطريقة جديدة في البيوع. أيضا مما رجح به قال أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول مع كثرة وقوع البيع بينهم، قال ولو استعملوا ذلك في مبايعاتهم لنقل نقلا شائعا أيضا مما رجحوا بأن هذا لو كان شرطا وهو الإيجاب والقبول لوجب نقله، ولا يتصور أن يغفل ويهمل لأن هذا الشيء تعم به البلوى، فلو كان يشترط الإيجاب والقبول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، لأنه على هذا القول يلزم أن كل بيع ما حصل فيه إيجاب وقبول فاسد ويترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل وأن أموال الناس محرمة وهذه مشقة. قال ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا قبل من خالف ذلك، فكان ذلك إجماعا. قال ولو كان الإيجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة وأكثر أموالهم محرمة. وأيضا مما رجح به وهو آخر الأوجه قال أن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضي، الفائدة من الإيجاب والقبول هو الدلالة على التراضي. فإذا وجد ما يدل على التراضي قام مقام الإيجاب والقبول وأجزأ عنهما كما سبق، لأن ألفاظ البيع والشراء ليست ألفاظا متعبدا بها، وهذه أوجه قوية قرأنا ملخصة إلا فهي واسعة في ترجيح هذا القول، صفحة 8 إلى صفحة 9. فإذا الإيجاب أو البيع ينعقد بكل مبادلة حصل فيها تراضي، البائع ناوله السلعة أعطى إياها وذاك أخذها ودفع الثمن تم البيع، سواء قال بعتك وقال الآخر اشتريت أو سكتوا أو تكلم أحدهما وسكت الآخر، وهذا الذي جزم به الشوكاني رحمه الله هنا، وأنه ليس هناك دليل يدل على اعتبار ألفاظ مخصوصة لا يصح البيع إلا بها. إذن فعل هذا فيصح البيع بالمكاتبة ولو من متباعدين مع وجود النية، يصح البيع أيضا بالإشارة المفهمة يصح البيع أيضا بآلات التواصل الحديثة سواء كانت صوتية أو نصية إذا حصل التأكد من أنها لفلان، وللفائدة نقل النووي رحمه الله الإجماع في صورة عجيبة كانت مصغرة في تلك الأزمنة توسعت في هذا الزمان، نقل الإجماع أنه إذا تنادى اثنان بالبيع وهما متباعدان فإن البيع صحيح بلا خلاف، إذا تنادى اثنان نادى أحدهما الآخر وهما متباعدان فإن البيع يصح بلا خلاف، وكان في تلك الأزمنة لا يمكن إلا بالصوت بمدى ما يبلغه الصوت، أما الآن بهذه الهواتف يتبايع مع إنسان في أبعد ما يكون، أيضا مما يتعلق بهذا الباب من مسائل إذا تقدم الإيجاب على القبول، أو إذا تقدم القبول نعم، تقدم القبول على الإيجاب، فإذا تقدم القبول على الإيجاب فله ثلاث حالات، إما أن يتقدم بلفظ الماضي يعني يبدأ المشتري يقول اشتريت منك هذا الشيء، اشتريت منك هذا الشيء، فيقول صاحب السلعة بعتك هذا الشيء، فتقدم القبول على الإيجاب. فهنا يصح البيع إذا كان هذا بلفظ الماضي يصح البيع، لأن اللفظين حصل على وجه يدل على التراضي فصح كما لو تقدم الإيجاب. الصورة الثانية أن يتقدم بلفظ الطلب، يتقدم بلفظ الطلب بأن يقول بعني ثوبك هذا، بعني ثوبك أو بعني هذا الطعام أو بعني هذه السيارة، يطلب منه طلبا، فيقول له صاحب السلعة بعتك. فهذا كذلك يصح عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة. الصورة الثالثة أن يتقدم بلفظ الاستفهام، كان يقول أتبيعني هذا الثوب، هل تبيعني هذه السيارة، فهنا لا يصح البيع عند عامة العلماء، بل نقل فيه عدم الخلاف. لأن هذا إنما هو مجرد مستفهم، قد يكون فقط يسأل عن إمكان بيع هذه السلعة، هل ممكن أن يبيعها صاحبها، وليس في هذا أنه قد رضي بهذا البيع أو أقر به فلا يلزم به. مثل ما يأتي إنسان يقول بكم هذا الثوب، يقول صاحب الثوب هذا بألف ريال، هل نقول هنا تم البيع؟ ها؟ لا، ما تم، إن هذا مجرد استفهام فقط. فإذا كان استفهاما تقدم القبول بصيغة الاستفهام فلا ينعقد به البيع، لا يصح به البيع، ولا يلزم المشتري بأخذ السلعة أو دفع الثمن، إنما هو يستفهم، وكم من استفهامات الناس كثير. فإذا إذا تقدم القبول، ما معنى تقدم القبول؟ أي تقدم قول المشتري. الأصل في البيع أنه يتقدم قول من؟ قول البائع، لكن لو تقدم قول المشتري فكم له حالات؟ ثلاث، أن يتقدم بلفظ الماضي وهنا ينعقد البيع يصح، وأن يتقدم بلفظ الطلب وأيضا هنا يصح، وأن يتقدم بلفظ الاستفهام وهنا لا يصح هذا البيع. بقي إذا علق المشتري القبول بالمستقبل، بعد أن حصل الإيجاب من البائع يقول له بعتك هذه السيارة، فيقول هذا المشتري سأشتريها، سأشتريها، فهذا أيضا لا يصح هذا البيع، وليس في أن البيع قد انعقد، لأن هذا إنما هو وعد بالشراء ولم يحصل به شراء، إن البيع لابد فيه من إنفاذ البيع مع التراضي، وجود ما يدل على تراضي. وأما هذا الذي يقول سأشتريها فإن هذا علقه بأمر يكون مستقبلا ولم يجزم بحصول الشراء، وإنما هو وعد به. هذه مسائل تتعلق بالشرط الأول، وبقي في بقية تأتي إن شاء الله.